الحادية عشر مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. إيران تؤكد أن علماءها تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات الفنية في مجال الدفاع الجوي. واحتدام حدة المواجهات بين الفصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. سعيد مساء أيها الأحبة، وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس حسن روحاني أنه وبرغم جميع القيود على التبادلات المالية، فإن السلع الأساسية مؤمنة بشكل كاف عن طريق الإنتاج الداخلي أو الاستيراد. وأكد الرئيس روحاني في كلمته بجلسة لجنة التنسيق الاقتصادي اليوم الأحد ضرورة مواصلة الإجراءات الفاعلة والسريعة لتأمين السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة وفي أوج الحرب الاقتصادية اتخذت الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير الحظر الظالم على توفير السلع الضرورية. كما تطرق إلى حزمة السياسات التي وضعتها الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية من العملة الصعبة لتشجيع المصدرين والمستوردين ورفع العراقيل التي تواجههم. أكد قائد سلاح الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد بأن علماء هذه القوة تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات بمجال الدفاع الجوي. وقال العميد صباحي فرد أن إجراءات جيدة وقيمة قد اتخذت في مجال الاكتفاء الذاتي وتوطين منظومات الدفاع الجوي، بحيث أصبحت إيران ضمن القوى العسكرية المتفوقة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على صعيد العالمي أيضا. حملت طهران الكيان الصهيوني المسؤولية عن اختطاف 4 دبلوماسيين إيرانيين في لبنان، وأشارت إلى أن القضية مطروحة على أجندة العلاقات الدولية والإقليمية. وفي بيان أصدرته بمناسبة الذكرى 39 لاختطاف هؤلاء الدبلوماسيين، قالت الخارجية الإيرانية أن طهران أكدت مرارا وجود أدلة على تسليم الدبلوماسيين 4 الذين خطفهم مرتزقة مسلحون بمنطقة بربارة اللبنانية للكيان الإسرائيلي الذي كان يحتل لبنان آنذاك. وفيما دعت الخارجية الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان لإلاء اهتمام أكثر جدية بهذه القضية المتعلقة بالمعاهدات الدولية، عبرت عن شكرها لتعاون لبنان الشقيق في هذا المجال. قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي: لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع. فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
لا يخفى على أحد بشعة الجرائم التي ارتكبتها زمرة منظمة المنافقين الإرهابية بحق الشعب الإيراني منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. فالشعب الإيراني كان ولا يزال ضحية إرهاب هذه المنظمة التي قتلت منه أكثر من 17,000 مواطن، هذا إلى جانب ضحايا هذه المنظمة من النساء والأطفال الذين أفقدتهم المنظمة الأزواج والآباء.
أنا ابن طبيب استشهد بعملية إرهابية لمنظمة خلق مع 70 فردا من أقاربي. إن الشخص الذي نفذ العملية فر لاحقا إلى هولندا، والآن مع الأسف يعمل بشكل طبيعي هناك.
حجم الجرائم التي ارتكبته المنظمة دفع بالكثير من أعضائها السابقين إلى الانشقاق والتخلي عنها، بل وتقديم شكاوى ضدها وضد قيادتها في المحاكم الإيرانية.
بقيت لعشر سنوات مع فرقة المنافقين، ولكن بحمد الله استطعت التخلص من هذه الفرقة الجهنمية والعودة لإيران بعفو من السيد القائد.
عمي معتقل منذ 3 عقود لدى جماعة منافقي خلق، وقد سعينا كثيرا للقائه، لكنهم واجهونا بالرفض ورموا علينا الحجارة. إننا نطلب من المؤسسات الإعلامية الوطنية والأجنبية أن توصل صوتنا للمعنيين.
منظمة خلق الإرهابية التي تحتضنها بعض دول العالم الغربي اليوم، وهي على علم بحجم الجرائم التي اقترفتها، أصبحت أداة لتنفيذ مخططات أعداء إيران الإقليميين والدوليين.
لقد عملت منظمة خلق الإرهابية بدعم من الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران، لكن كل مساعيهم باءت بالفشل الذريع.
ورغم الجرائم التي ارتكبتها منظمة خلق الإرهابية، إلا أن الغرب الذي يعاني من ازدواجية المعايير بشأن حقوق الإنسان لا زال يقدم لها الدعم والمساندة دون توقف.
قال وزير أكد رئيس اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى استعداد حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء الكامل لإجراء عملية تبادل تشمل جميع الأسرى. وقال المرتضى بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه طلب من اللجنة التحرك بالجاد لزيارة كل السجون والاطلاع على أحوال الأسرى ومصير المختفين. يذكر أن قوى العدوان أقدمت على خلال الفترة الماضية على قتل عدد من الأسرى بسجون مأرب تحت تعذيب في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية. أفادت مصادر إعلامية بمقتل وإصابة أكثر من 20 جنديا من قوات منصور هادي أثر غارة جوية على مواقعهم في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي اليمن، مرجحة بأن يكون القصف قد نفذه الطيران الإماراتي. هذا وتحتدم المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي بمحافظة أبين جنوبي اليمن وسط اتهامات متبادلة حول أسباب التصعيد. إلى ذلك قال ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا أنه لا يقف مكتوف الأيدي تجاه ما أسماه العبث بأمن واستقرار الجنوب، مهددا بأن المسؤولين سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض. وحول ما يسمى باتفاق الرياض الموقع بين أدوات تحالف العدوان السعودي والإماراتي بمناطق جنوبية اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من الفشل يمضي ما يسمى اتفاق الرياض الموقع بين أدوات تحالف العدوان في مناطق جنوب اليمن في نوفمبر 2019، وذلك أعقاب اندلاع مواجهات عسكرية عنيفة في مدينة لودر بأبين جنوبي اليمن بين قوات المجلس الانتقالي وقوات موالية للرئيس المستقيل هادي ومسلحي حزب الإصلاح، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الطرفين، فيما لا يزال التوتر يخيم في مناطق أخرى، وذلك بالتزامن مع قيام الانتقالي باستقدام تعزيزات عسكرية إلى خطوط التماس مع قوات هادي شرق مدينة زنجبار بأبين، ما ينذر بتجدد المواجهات بينهما. وفي خضم هذه التطورات وتصاعد حدة الخلافات والاتهامات بين الطرفين بارتكاب خروقات سياسية وعسكرية، فشلت السعودية في احتواء الموقف بين الطرفين، معترفة في بيان لها بتعثر اتفاق الرياض، ومشيرة بإصابع الاتهام بعرقلة تنفيذ الاتفاق إلى المجلس الانتقالي، وذلك بعد أيام من إعلانها التوافق على عودة حكومة هادي ووقف التصعيد. ولم تستطع السعودية إعادة حكومة هادي لممارسة عملها إلى مدينة عدن بسبب رفض قيادات الانتقالي، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشر لانسداد سياسي قد تتسع معه المواجهات إلى مناطق أخرى. وشهدت المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بعد توقيع الاتفاق حالة من اللا استقرار والانفلات الأمني ما بين تفجيرات واغتيالات واختطافات ومواجهات مسلحة، وهو أمر يريده ويشجعه وفق مراقبين التحالف السعودي الإماراتي، خصوصا مع قيام الإمارات خلال الأيام الماضية بتوفير الدعم العسكري لمرتزقتها عن طريق سفنها التجارية. وألقت الخلافات السياسية والصراعات بتداعياتها على الوضع المعيشي في مناطق الجنوب وانهيار الوضع الاقتصادي.
هكذا يريد التحالف السعودي الإماراتي أن يكون الوضع في المدن التي يسيطر عليها، خلافات وصراعات يدعمها ويشجعها بين أدواته بهدف إحكام قبضته على هذه المناطق.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا تنظيم داعش الإرهابي يشن هجوما على الجيش العراقي في الأنبار غربي العراق. حماس تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على استمرار التصعيد. ومصادر محلية سورية تفيد بأن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ثروات البلاد. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن التوصل لاتفاق حول الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران ممكن، وأن تحقيق ذلك سيكون له مردود إيجابي على استقرار العراق والمنطقة برمتها. وأكد الكاظمي في تصريح لصحيفة إيطالية أن النجاح في محادثات فيينا بين إيران والغرب سيؤثر إيجابا على المنطقة كما سيخدم استقرار العراق. أفادت وسائل إعلام عراقية بأن تنظيم داعش الإرهابي شن هجوما على الجيش العراقي في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت وسائل الإعلام أن تنظيم داعش هاجم نقطة تفتيش تابعة للجيش في قضاء هيد بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأضافت أن الجيش العراقي رد على الهجوم، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مصابين من الجيش العراقي. وحول آخر مستجدات وتطورات في الشأن العراقي نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
كشف مصدر أمني عراقي اليوم الأحد عن إصابة 3 عسكريين من قوات الجيش بهجوم شنته عناصر عصابات داعش قرب قرية خازر جنوب شرق مدينة الموصل، فيما أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن إحباط محاولة للعصابات الإرهابية لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في المحافظة. وفي الأنبار غرب العراق هاجمت عصابات داعش الأحد نقطة تفتيش تابعة للجيش في قضاء هيت، ورد الجيش على الهجوم مع معلومات أولية تفيد بوجود مصابين من الجيش. إلى ذلك أفاد مصدر أمني اليوم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على جانب طريق السريع في التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلنت القوات الأمنية القبض على 5 إرهابيين بمحافظة الأنبار، وبالتعاون مع أسايش السليمانية اعتقلت إرهابيين 2 في المحافظة، فيما ألقي القبض على إرهابي 8 بمحافظة كركوك. على صعيد معاناة العراقيين من انخفاض ساعة التجهيز بالكهرباء، وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإدخال طيران مسير لحماية أبراج الطاقة الكهربائية من الاستهداف. وعين الكاظمي لجنة خاصة لحماية أبراج الطاقة برئاسة الفريق رشيد فليح ضمن إطار قيادة العمليات المشتركة. وكانت خلية الإعلام الحكومي أعلنت عن استهداف 61 خطا رئيسيا للكهرباء. بنفس السياق ربط مسؤولون وسياسيون عراقيون بين أزمة الكهرباء والدور الأمريكي المشبوه بالعراق. وأكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخضران أن أمريكا الرابح الأكبر من حرب الكهرباء في العراق. وقال الخضران أن أمريكا هي من تقف ضد أي تطوير حقيقي لمنظمة الكهرباء ووضع فيتو على الشركات الألمانية وغيرها. تمثل أدلة تؤكد بأن واشنطن كانت ولا تزال تمارس ضغوطا كبيرة لإبقاء معاناة 40 مليون عراقي مستمرة إلى شعار آخر. فيما تساءل عزة الشابندر عن تهريب أول وزير فاسد للكهرباء من السجون العراقية لأمريكا، ومنع أمريكا شركة سيمنس الألمانية من العمل بالعراق، ومنع العراق من تسديد أثمان الغاز والكهرباء إلى إيران بسبب عقوبات أمريكا، فمن غيرها مسؤول عن تدهور الكهرباء بالعراق؟ من البصيرة العميقة أن تفهم أعداءك جيدا، خصوصا حين يعلو ضجيج الإعلام المتهافت ليشوه الحقائق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
كشفت وسائل إعلام عبرية أن طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات المغربية حطت في قاعدة حتسور التابعة لسلاح جو كيان الاحتلال، وذلك قبل بدء تدريبات دولية كبرى هذا الأسبوع. ووفقا لموقع والا الإسرائيلي، من المتوقع أن يشارك عدد من الدول بقيادة الولايات المتحدة في المناورات الدولية نسيم البحر التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالبحر الأسود، معتبرا هذه المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة عسكرية مغربية في إسرائيل. أكد ناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أن القصف الصهيوني على غزة ما هو إلا محاولة صهيونية بائسة لفرض معادلات جديدة على المقاومة. وقال البرهوم أن هذه هي السياسات الصهيونية لن ترهب شعبنا ولا مقاومته الباسلة، ولن تثنيه عن مواصلة مسيرته بشتى الأشكال والوسائل دفاعا عن أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه. وحمل برهوم الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على استمرار التصعيد، مضيفا أننا نثق بحكمة وقدرة المقاومة الفلسطينية الباسلة في كيفية التعامل مع هذا العدو وإرباك ساحته وكسر إرادة المحتل. انتخب صالح العروري بسرية تامة رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية المحتلة للدورة الحالية. وبانتخاب العروري تكون حركة حماس قد تمت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية وأقليم الخارج. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
بسرية تامة انتخب صالح العروري رئيسا لحركة المقاومة الإسلامية حماس في إقليم الضفة الغربية المحتلة للدورة الحالية 2021-2025. وبانتخاب العروري تكون حركة حماس قد أتمت انتخاب رؤساء أقاليمها الثلاثة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية وإقليم الخارج أي خارج فلسطين. العروري يشغل حاليا منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، وهو أسير سابق قضى نحو 18 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الفترة ما بين عام 92 و2010 على خلفية دوره في تأسيس الجناح العسكري لحماس أي كتائب القسام. وقد أبعد العروري إلى سوريا بعد الإفراج عنه عام 2010، وهو يستقر حاليا في لبنان. ومؤخرا أوكلت للعروري مهمة الفريق القيادي الذي يبحث إنجاز المصالحة الداخلية مع حركة فتح. في العاشر من آذار مارس الماضي تم إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لحماس في قطاع غزة، بينما انتخب خالد مشعل رئيسا لإقليم الخارج خلفا لماهر صلاح في 12 من نيسان إبريل. ووفق مصادر متابعة فأنه من المنتظر خلال الأيام القادمة التئام مجلس الشورى العام للحركة المؤلف من الأقاليم الثلاثة من أجل انتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة، وهو أعلى منصب قيادي الذي يشغله إسماعيل هنية منذ 4 أعوام. وتجري حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات في ظروف محاطة بسرية، نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وظل أمر اختيار قيادة الحركة في الضفة مؤجلا طوال الفترة الماضية، ويبدو أن الأمر هو بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحق قيادات الحركة بالاعتقال هناك.
أفادت مصادر محلية سورية بأن قوات الاحتلال الأمريكي تواصل سرقة ثروات البلاد، حيث أخرجت آليات محملة بالقمح والنفط من منطقة الميلان بريف الحسكة. وذكرت المصادر أن رتلا من 45 شاحنة وصهريجا محملة بالقمح والنفط غادرت منطقة الميلان ودخلت معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق. ولفتت إلى أن القوات الأمريكية أدخلت بالتوازي مع ذلك رتلا من 27 شاحنة محملة بمواد ومعدات لوجستية للحسكة عبر المعبر ذاته، واتجهت إلى الميلان لدعم قواتها الموجودة هناك. كشف موقع استخباراتي النقابة عن نتائج تحقيقات المخابرات الأردنية فيما يعرف إعلاميا باسم قضية الفتنة ومحاولة الانقلاب على الملك عبدالله في أبريل الماضي. وذكر موقع انتليجنس أونلاين الفرنسي أن المخابرات الأردنية مقتنعة بأن النظام السعودي هو من كان يقف وراء تصرفات رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأردنية. كشف مصدر مقرب من عائلة الأميرة السعودية بسمة بنت سعود أنها بحاجة ماسة للرعاية الطبية مع تزايد الدعوات في أمريكا وأوروبا للضغط من أجل إطلاق سراحها. وقال المصدر أن المخاوف تتزايد بشأن صحة الأميرة بسمة التي ورد أنها محتجزة بمعزل عن العالم الخارجي وحرمت من الحصول على العلاج الطبي. وكانت بسمة دعت إلى تبني نظام ملكي دستوري في السعودية وانتقدت ما تسمى هيئة الأمر بالمعروف وأيضا الحرب على اليمن. حملت المسيرات الشعبية التي عمت مختلف المناطق ملك البحرين مسؤولية تعرض حياة أبنائهم المعتقلين لأي خطر. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم النظام بممارسة القتل التدريجي الممنهج بحق المعتقلين لرفضه الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين خشية إصابتهم بالوباء، وبالخصوص حسن شامع الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية داخل السجون. المزيد في التقرير التالي.
صرخة أهل المعتقلين ضد انتهاكات النظام لا تزال مخيمة على المشهد في البحرين لإنقاذ أرواح أبنائهم المعتقلين الذين يواجهون خطر الموت جراء انتشار فيروس كورونا بشكل مريب داخل السجون، والذي أدى إلى وفاة المعتقل حسين بركات وإصابة العشرات. المسيرات الشعبية التي عمت مختلف المناطق حملت الملك مسؤولية تعرض حياة أبنائهم المعتقلين لأي خطر، فيما اللافتات التي رفعها المتظاهرون تتهم النظام بممارسة القتل التدريجي الممنهج بحق المعتقلين لرفضه الاستجابة للنداءات الدولية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين خشية إصابتهم بالوباء، وبالخصوص حسن مشيمع الذي يعاني من سوء الرعاية الصحية داخل السجون. الاحتجاجات الشعبية ركزت في شعاراتها على المطالبة بالكشف عن مصير النائب السابق أسامة التميمي الذي اختطفته قوات النظام من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج جراء إصابته بجلطة دماغية. وأكد المحتجون أن إخفاء التميمي لا يمكن أن يسكت الأصوات المعارضة في المملكة. الحراك الشعبي التقى مع إضراب عن الطعام للشيخ المعتقل ميرزا المحروس في سجن جو المركزي. جمعية الوفاق أكدت عبر موقعها على تويتر أن شيخ المحروس المحكوم عليه بالمؤبد قرر الإضراب عن الطعام احتجاجا على الانتهاكات التي يمارسها النظام بحق المعتقلين، لا سيما حرمانه من رؤية ابنه المعتقل في نفس السجن. ويقضي المحروس حكما بالسجن المؤبد مع زملائه الرموز بسبب دورهم في الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011. جمعية العمل الإسلامي أمل ذكرت عبر موقعها على تويتر أنباء تتحدث عن تدهور حالة المعتقل عبدالله العالي الصحية جراء إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وقد تم نقله إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن عائلته تحمل السلطات مسؤولية الإهمال في توفير الرعاية الصحية له، كما طالبت بالإفصاح عن مكان وحالة ابنها المعتقل.
وصل الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن السلع الأساسية والضرورية في البلاد مؤمنة بما فيه الكفاية. إيران تؤكد أن علماءها تمكنوا من بلوغ أعقد التقنيات الفنية في مجال الدفاع الجوي. واحتدام حدة المواجهات بين فصائل العدوان السعودي الإماراتي في أبيان جنوبي اليمن. شاكر لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنحدثكم عن شخصية إيرانية مشهورة، هو العارف والمفسر والمحدث والأديب الإيراني الكبير الخواجة عبد الله الأنصاري شيخ هرات، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة. أملنا أن تنال رضاكم.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله. قلنا في الحلقة السابقة إنه أبو إسماعيل عبد الله ابن منصور الأنصاري، ولد في عام 396 للهجرة في كوهندز التابعة لمدينة طوس، وقلنا إنه في القرنين الرابع والخامس للهجرة كانت خراسان مركزا للعلوم والتصوف، وفيها مكتبات مهمة،
ويقصد مدنها المزدهرة شيوخ الصوفية من العراق وما وراء النهر، ومن هنا تأسست مدرسة خراسان العرفانية التي جمعت بين الشريعة والطريقة وحاربت الانحرافات والبدع.
من أهم الخدمات التي قدمها شيخ هرات إلى مدرسة العرفان في خراسان هو تدوين منازل الطريقة ومقامات السلوك العرفاني، وغير في ترتيب هذه المقامات. ميزة الترتيب في المقامات العرفانية هي أنها لا تنحصر في الكيفيات الباطنية والإشراقية فحسب، بل تشمل الأخلاق وآداب الحياة أيضا، بحيث إن كل شخص متصوف ينطلق في سيره المعنوي مع الحفاظ على ارتباطه بالحياة، وهكذا تتماشى الطريقة مع الشريعة.
أعزائنا المستمعين، طريقة الخواجة عبد الله الأنصاري في العرفان متداخلة مع الشريعة، فقد كان يبحث عن طريقة الوصول إلى الحقيقة عبر الشريعة، وهذا ما ربى عليه طلابه، وكان متعصبا إزاء أصول وفروع الدين، وجاء في كتب السير أنه كان دائما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان الخواجة عبد الله يرى أن إجراء الأحكام الشرعية شرط رئيس وركن مهم في السير والسلوك، وكان مخالفا للمتصوفة الذين أهملوا أوامر الدين، وقال بهذا الشأن في نثر مسجع: معرفت را فاش کردن دیوانگی است، کرامات فروختن سبکی است، راستی کردن رستگاری است، تصرف در تصوف كافري است، ومعناها إفشاء أسرار المعرفة جنون، وبيع الكرامات سفه، والصدق فلاح، وتحريف التصوف كفر.
كان في التصوف وإثبات الأصول، مسمعين الأفاضل، ينأى عن الطرق العقلية والاستدلالية، ولا يرى الكلام طريقا لإثبات الحقائق، وأن القرآن هو المرشد ودليل المؤمنين الوحيد.
أعزائنا المستمعين، اشتهر الخواجة عبد الله الأنصاري في النثر المسجع حتى سمي بأول سجاع كتب بالفارسية القديمة أي الدرية، ويعتقد الأدباء أنه أول من نظم الأشعار خلال كتابته للنثر، وجاء بعده سعد الشيرازي وبلغ به أوج الكمال.
يرى هيرمانتي الباحث الفرنسي في آثار الخواجة عبد الله أن نثر الخواجة عبد الله قد امتزج بالغزليات والرباعيات، فكان بداية للأشعار الصوفية وأشعار الحكم. وفي الحقيقة فقد عبد الطريق أمام الشاعر الكبير سنائي الذي كان أول من نظم أشعارا في العرفان بالفارسية.
ويبدو أن الخواجة عبد الله قد قلد الأسلوب العربي كما ذكر مؤلف قابوس نام حوالي عام 475 للهجرة، حيث قال: في الأدب العربي يعتبر السجع أحد فنون الكلام، وهو من المحسنات البديعية، لكن السجع ليس جميلا في اللغة الفارسية.
أعزائنا المستمعين، في حديثه عن علم أساليب النثر يعتقد الأستاذ محمد تقي بهار أن نماذج السجع التي قدمها الخواجة نوع من الشعر، لأن الجمل غالبا ما تكون كل اثنتين متتاليتين منها متطابقتين في القافية، وأحيانا تكون تقليدا لأغاني الهجاء المقفات التي كانت شائعة في العصر الساساني، وكذلك للأغاني العربية في الأشعار القديمة. أما حسين آهي فيرى أن نثر الخواجة له في الحقيقة نفس أسلوب مجالس الصوفية وأصحاب المنابر، ويمكن اعتباره وسيلة إلى النثر المرسل والمصنوع، وأنه يشعر السامع أنه يشبه الأشعار لأن له وزنا، مع أن الخواجة قد سعى غالبا لأن يكون هذا النثر الموزون أقرب للأشعار من حيث كونه مقفى، وغالبا ما كان يكتفي بالوزن ولا يلجأ إلى المزج بين السجع والقافية، وأحيانا كان أسلوبه يشبه أشعار الهجاء المقفات.
أعزائنا المستمعين، الخواجة عبد الله كان قد نظم أشعارا ولكن ليست له قصائد بين أيدينا، وبإمكاننا أن نحكم بذلك من خلال أشعار المناجاة. ومن هنا فقد شكك بعض الباحثين بأصل هذه الأشعار. على كل حال، فإن الخواجة كما قال هو كان في فترة طفولته يحدوه شوق وغريزة لنظم الشعر، وبهذا الصدد يقول رضا قلي هداية في رياض العارفين:
كانت للخواجة عبد الله أشعار بالعربية وأخرى بالفارسية، رمز لنفسه فيها بالأنصاري تارة وبالشيخ الهروي تارة أخرى، مع أنه ليس لدينا قصائد شعر للخواجة عبد الله، ولكن من خلال أشعاره المتفرقة يمكننا تقييم شعره. من الناحية الفنية اشتهر الخواجة بكتابة النثر المسجع أي النثر الممزوج بالشعر، ومن الناحية العلمية اشتهر بالعلوم المنقولة وخاصة رواية الحديث.
مع أن الخواجة عبد الله لم يبلغ بشعره مستوى الشعراء الكبار المعاصرين له، ولكن جميع النقاد لأثاره اتفقوا على أن في أشعاره حرقة وألما تسمو بروح سامعها ومنشدها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. اشتهر اسم الخواجة عبد الله الأنصاري في مجال فن التأليف أكثر من غيره بسبب مناجاته التي كتبها نثرا مسجعا باللغة الفارسية، وأهم أثر له كان في مجال التصوف، وهو كتاب منازل السائرين ألفه عام 475 باللغة العربية، وفيه كتب تفسيرا للمنازل المئة في السير والسلوك للوصول إلى الحقيقة، ورسالة المئة ميدان في عام 448 باللغة الفارسية، وكان مقدمة لكتاب آخر سماه منازل السائرين.
أما كتاب ذم الكلام كلام أهله، فقد ألفه الخواجة عبد الله الأنصاري باللغة العربية في الرد على كلام وأفكار المعتزلة والأشاعرة. يقال إنه بسبب تأليفه لهذا الكتاب ومخالفته للعلوم العقلية والفلسفية وعلم الكلام لم يستطع الخواجة أن يقيم في نيسابور لأنه جوبها بمخالفة علماء تلك المدينة له، فاضطر إلى مغادرتها.
وللخواجة كتاب آخر كتبه بالفارسية هو المختصر في آداب الصوفية والسالكين لطريق الحق، طبعه عام 1960 سيرج يوركوي في القاهرة، كما ألف كتاب مناقب الإمام أحمد باللغة العربية، يقال إنه موجود في مكتبة كوشك في بغداد.
وكذلك كتاب المعارف أو رسالة الهوى في شرح السير والسلوك، وكتيب واردات في توضيح مراحل السير إلى الله، وكتب أخرى منها رسالة المناجاة، الوصايا، زاد العارفين، كنز السالكين وغيرها. ومن أهم مؤلفاته ترجمة كتاب طبقات الصوفية السلمي باللغة الفارسية، والذي يمكن الاستعانة به في دراسة المصطلحات الهروية التي كانت رائجة في ذلك الحين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الفن في فكر الإمام الخامنئي.
مستمعين الأفاضل، للثورة الإسلامية نظرة متميزة ومختلفة عن الرؤى الدارجة في عالمنا حول الفن، وقد اتخذ الفن بعدا مثاليا في قاموس أبجديات الثورة الإسلامية وقيادتها المتمثلة بالإمام الراحل الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية. يختلف عن نوع التعامل المتعارف عليه في عالمنا ومدارسه الفكرية المختلفة.
ويقول الإمام الخامنئي في تعريفه لمصطلح الفن:
إن الفن موهبة إلهية وحقيقية جد فاخرة، ومن الطبيعي أن يشعر الشخص الذي منح هذه الموهبة من قبل الله ككل الثروات والكنوز الأخرى بأعباء المسؤولية، أي أن العطايا الإلهية مصحوبة بأداء التكاليف. ليس الفن من الثروات التي تستحصل كلها بكد اليمين وعرق الجبين، فمن لم تتوفر فيكم القريحة والموهبة الفنية ستبقون تراوحون في الخطوة الأولى مهما بذلتم من جهد. تلك القريحة ليست إنجازكم ولا هي من فعلكم، بل منحوها لكم.
ويقول الإمام الخامنئي أيضا:
يمنح الله الإنسان جميع النعم حتى لو كانت قنواتها المجتمع والأب والأم والبيئة والأمور الأخرى. لقد بذلتم جهدا، لكن الفرصة والهمة لبذل الجهد أيضا مما منحه الله لكم، حتى تستطيعوا رفع الفن لمرتبة سامية في أنفسكم. الفنان هو إنسان قبل أن يكون فنانا، والإنسان لا يمكنه أن لا يكون مسؤولا.
أعزائنا الكرام، المسؤولية الأولى للإنسان هي مسؤوليته حيال الناس الآخرين، مع أن الإنسان ملتزم أيضاً أمام الطبيعة والأرض والسماء، إلا أن مسؤوليته الكبرى هي حيال الآخرين. على الفنان أن يسعى دوماً. طبعاً قد يصل الإنسان أحياناً إلى حيث لا يستطيع السعي أكثر من ذلك، هذا لا نقاش فيه، لكنه عليه السعي بمقدار استطاعته لرفع مستوى قالبه الفني. هذا الالتزام حيال القالب لا يتأتى من دون شعور بالوجد والعشق والمسؤولية، وهذا الوجد والعشق بدوره مسؤولية، وهو بمثابة اليد القوية التي تفرض على الإنسان فعل شيء ولا تسمح للكسل والارتخاء أن يقعده عن الإنتاج.
أعزائي الكرام، حافظ الشيرازي ليس مجرد فنان، إنما في كلماته معارف سامية، وهذه المعارف لا تتأتى بمجرد كون الإنسان فنانا، إنما لابد لذلك من رصيد فلسفي وفكري، لابد من ركيزة أو نقطة انطلاق وأساس فكري رفيع متين يدعم هذا الإدراك الفني، ومن ثم التعبير الفني. طبعا ليس الجميع في مستوى واحد، وليس من المتوقع أن يكون الأمر كذلك. هذا ما يصدق على جميع الحقول الفنية، من الفن المعماري إلى الرسم إلى النحت والأعمال السينمائية والمسرحية والشعر والموسيقى وسائر الفروع الفنية، كلها تستبطن هذا المعنى. تارة تلاحظون فنا معماريا فيه فكر، والفن من أرقى وأغلى ما في الروح البشرية، لذا ينبغي أن تثمن وتنفق في سبيل الله.
أعزائنا الكرام، الفن الديني هو الفن الذي يستطيع تجسيد وعرض مبادئ الدين الإسلامي، وهي طبعا أرقى المبادئ في الأديان الإلهية. إنها المبادئ التي تضمن سعادة الإنسان وحقوقه المعنوية ورفعته وتقواه وورعه وتكريس العدالة في المجتمع الإنساني. الفن الديني لا يعني بحال من الأحوال التسطيح والقشور والرياء الديني، وهو لا يتشكل ضرورة بالمفردات والكلمات الدينية.
الفن الديني أعزائي المستمعين ينشر هذه المعارف. الفن الديني يطرح العدالة في المجتمع كقيمة، حتى لو لم تذكروا اسم الدين ولم تأتوا بأي آية قرآنية ولا أي حديث شريف عن العدالة في عملكم الفني. مثلا ليس من الضروري أن يرد اسم الدين أو شكله أو رمزه في الحوارات السينمائية أو المسرحية حتى يكون الفن دينا، لا، يمكنكم طرح أبلغ الكلام عن العدالة في فنونكم المسرحية، وعندها ستكونون قد أنجزتم فنا دينيا. المسألة الثانية التي أود الإشارة إليها هي الفن الثوري. توقعات الثورة من الفن والفنان تبتني على نظرة جمالية في الفن، وبهذا لن تكون توقعات كبيرة.
مستمعينا الكرام، شعب نزل إلى الساحة بكل كيانه خلال ملحمة دفاعية طالت 8 أعوام. سار الشباب إلى الجبهات وفتحوا أذرعهم للتضحية في سبيل القيم التي آمنوا بها. طبعا هم فعلوا ذلك بدوافع دينية غالبا، رغم أن البعض منهم ربما تحرك وضحى في سبيل الدفاع عن الوطن وحدود البلاد، والأمهات والآباء والزوجات والأبناء والذين عملوا خلف الجبهات صنعوا الملاحمة بشكل آخر.
نعم، راجعوا مذكرات 8 أعوام من الدفاع المقدس وانظروا بعين الفن لحال هذا المجتمع ووضعه، فهل ستجدون أجمل منه؟ إنكم حينما تواجهون تضحية الإنسان في أرقى الآثار الدراماتيكية في العالم تعجبون بها وتثنون عليها. حينما تشاهدون فيلما أو تستمعون للحن أو تشاهدون لوحة رسم عن حياة الشخصية الثورية الفلانية، جون دارك مثلا أو الجندي المضحي من البلد الفلاني، فلن تستطيعوا عدم الإعجاب بعمله في قلوبكم وضمائركم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقائنا المتجدد مع برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف الصواب.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك. أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري أنت المالك. كم
يسحر. يقول الدكتور أحمد رامس النفيس، الأستاذ بكلية الطب في جامعة المنصورة بمصر: كان علي عليه السلام يرى أن العدالة ليست مجرد نظام قانوني، بل أصل عقائدي من مقتضيات النظام الإلهي الرباني، ورغبته في إجراء العدالة لم تصدر من حقد طبقي ولا نزعة مادية، وإنما عن عقيدة إيمانية ترى الدنيا مجرد ممر وليست بمقر، وإن السلوكيات المالية للأشخاص وتعاملهم في أمر المال إنما هو تعبير عن نظرتهم للكون ومدى علاقتهم بالخالق عز وجل، حيث واجه المفتونين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنها القاعدة الذهبية في إقامة الدين والدنيا، فالذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والذين يمشون على الأرض هونا يحرصون على إقامة العدل إرضاء لله سبحانه. وفي نفس الوقت فإنهم لا ينطلقون في إقامة هذا العدل من رؤية شخصية ولا من شرعية وضعية، بل انطلاقا من التزام بالكتاب والسنة كما جاءت من عند الله جل وعلا وكما طبقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها ليست مجرد نظرية أو إطار قانوني، فالنظرية وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة، بل لابد من وجود الأمناء على النص الذين يطبقونه على أنفسهم وعلى أصحاب القوة والنفوذ وعلى الجميع بلا استثناء.
زرني طيف خيالك ضربا أشدو، أنت إمامي وكياني تياه خلالك، أهواك وما أعذب ذلك، يا طيب هواك وإقبالك.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري.
اعتبر الإمام علي عليه السلام بالإضافة إلى كل ما سبق أن السلب والنهب جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتراكم آثارها، وهي قاعدة من ضرورات العدالة الاجتماعية حتى لا يفلت المجرم بجريمته، ويؤثر ذلك على المجتمع والأجيال المتلاحقة. الإمام علي عليه السلام كان يساوي بين البشر في الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون والجنس والمكانة الاجتماعية والمنزلة السياسية، ويعتقد أن نظام الحكم الذي يريد إقامة العدل عليه أن يبدأ بنفسه، وعليه أن يضرب المثل والأسوة للناس، وهذا ما التزم به الإمام أثناء قيادته للأمة. كان الإمام يرى المال أمانة عند الدولة صاحبة القوة لتحمي به الضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، والمسألة لا تقتصر على النقد، بل تمتد لكل ما تحوزه الدولة من ثروات وحقوق الانتفاع التي ينبغي أن تتاح للجميع فرصة عادلة ومتساوية للاستفادة منها. كان الإمام حريصا على أن يربط تلك المبادئ برؤية رسالية ترى أن ما عند الله خير وأبقى، وأن التنافس في حطام الدنيا لا يليق بالمؤمنين الأخيار.
إن تضحك فالدهر صبوح، وأريج الريحان يفوح، والهدهد إن يكتم سرا فالبلبل بالسر يبوح، لا أقسم إلا بنوالك، لست أظن أخيب هنالك.
أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر بليل الحالك، أنت أميري.
كان الإمام حريصا على إرشاد عماله وموظفيه للضوابط السلوكية وبشكل تفصيلي، فها هو يوصي عامله على الصدقات التي تشكل أداة سياسية أساسية من أدوات إقامة العدل وتحقيق مجتمع الرحمة. انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له، ولا تروعن مسلما، ولا تجتازن عليه كارها، ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله، فإذا قدمت على الحي فأنزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم. ثم امضي إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم، ولا تخضج بالتحية لهم. إنها دولة وتحترم حقوق الإنسان، وجعل الإمام من هذا الاحترام مقدمة ضرورية لكل سياستها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالغاية لا تبرر الوسيلة، لأن الغاية والوسيلة ينبغي أن تكونا في نفس الإطار الأخلاقي الإلهي الذي يحظر كل أنواع العدوان، أيا كان هذا العدوان ماديا كان أم معنويا. فالإمام يمنع سياسة الإرهاب والتخويف، ويحظر حظرا باتا اختراق الحرمات وانتهاك الملكية الخاصة والتجسس والظلم، وأن يكون التعامل مع الجماهير باحترام كامل ومتبادل ليس بغطرسة وعجرفة.
بشرح عيون كالمفتون برشق نصال، لا تعجب إن جن جنوني لمجرد فكر بخصالك، ففؤادي وما حط رحالك لا يسكن إلا بوصالك. أعلي لعلياء جلالك، كم يسبيني سحر جمالك، أنت البدر.
ويقول الإمام علي عليه السلام لعامله: ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته لآخذ حق الله في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فإن قال قائل لا فلا تراجعه، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة. إنه نظام يقوم على قاعدة أن المواطن صادق ما لم يثبت كذبه.
ذاك علي وهو كذلك كالريم وما أشبه ذلك.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج بآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عرف الصواب. شكرا لكم ودمتم سالمين.
أنت أميري أنت المالك، أن ينال جمال جمالك، أن يطال كمال كمالك، وخلاصة ما يرقى إليه ليس يساوي تراب نعالك. بحر مواهب غيث سحائب، كنز عجائب عز ممالك. أعلي لعلي
ترجو عطاك.
وإن أسرفت في عمر تقضى، فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي.
مسرور.